الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لعلام القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل: وأما صفة ذلك عند من جوزه. وما زال ابن القيم رحمة الله عليه في مسألة التسعير، قال: وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ومن علماء المالكية: ينبغي الإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير ولكن عن رضا. قال أبو الوليد، وهو أيضا الباجي المالكي: وجه هذا أنه به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين، ويجعل الباع في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. وهذا الكلام يستقيم في التسعير المشروع إذا حصل ظلم من جهة التجار وتمالوا على رفع الأسعار، فيستقيم مثل هذه الطريقة لا مطلقا. إذا مشى الناس على الحق وعلى العدل ولم يحصل منهم رفع الأسعار وإنما ارتفعت الأسعار بقدر الله، فلا يستقيم أن يسعر عليهم، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مضى. قال رحمه الله: قال شيخنا رحمه الله تعالى: فهذا الذي تنازع فيه. وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. فإذا ادخروا الأقوات يعني التجار وامتنعوا من بيعها فيؤمرون بالبيع بقيمة المثل أو بثمن المثل. قال: فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع، فإن هذا من الفساد العريض في الناس ومن الإضرار بهم. قالوا: من احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قيل له: هذه قضية معينة وليست لفظا عاما. نعم، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسعير لا يجوز فنأخذ حكما عاما إلى قيام الساعة، وإنما قضية معينة كما سيأتي إيضاحه. قال: قيل هذه قضية معينة وليست لفظا عاما، وليس في أن أحد امتنع من يبيع ما الناس يحتاجون إليه، من بيع ما الناس يحتاجون إليه، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم، هذا ما هو من جهتهم، من جهة التجار، ما هي مضى من جهة التجار، لكن لقلته يكثر الطالبون، وإذا كثر الطالبون تزايدوا في قيمته، فلم يكن الخطأ من جهة التجار، وإنما هذا الشيء بقدر الله وحده لا شريك له، فالشيء إذا قل كثر طالبوه، وإذا كثر طالبوه لابد من أن يزيدوا في الثمن حتى يحصلوه. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، والشاهد قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال: فلم يمكن المالك أن يساوي المعتق بالذي يريد، فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد، قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة، فإن حق الشرح في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند الجمهور، وهذه المسألة مرت معنا في مضى. وصار هذا الحديث أصلا في أن ما لا يمكن قسمة عينه فإنه يباع ويقسم ثمنه، والعبد ما يمكن قسمة عينه، فلهذا يكون قسمة الثمن فيه. قال وإذا طلب أحد الشركاء ذلك يطلب القسمة ويجبر الممتنع على البيع، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا، وهذا كلام سديد، شيء لا يمكن قسمته وفيه شركاء يباع وتكون القسمة في المال المبذول في القيمة. أما أن يقسم الشيء الذي لا يمكن قسمته فإن هذا فيه إضاعة للمال. لو جاء إلى عبد فقال أنا أتملك نصيبي أو أتملك يدي العبد، والآخر قال نصيبي قدمي، أنا أتملك قدمي العبد، وبعد ذلك إذا أراد أن يبيع نصيبه من يشتري نصيبه؟ أي لحمة يشتريها ليطبخها؟ من ذا الذي يشتري قدما من عبد أو يدا من عبد؟ وهكذا فلا بد من بيع الشيء الذي لا يمكن قسمته، وبعد ذلك يقسم الثمن. إذا قسم الثمن نقف عند قوله وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.